بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يفيض علينا المنة، وأن يحفظنا من أسباب الشرور والبدعة، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أنهينا ما يتعلق بالكلام على أحكام قصر الصلاة في السفر، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسائل أو ذكر مسائل الجمع، وهي متعلقة بالسفر وبغيره، لكن لما كانت مناسبتها عند ذلك كان ذكرها مناسبا، ثم ذكر ما يكملها يكمل أحكام الجمع من المسائل في غير السفر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل إذن معقود للجمع بين الصلوات، يجوز الجمع. وهنا قال يجوز للدلالة على أن الجمع عند الحنابلة رحمه الله تعالى مباح، فليس بسنة ولا واجب، وهو رخصة من الرخص التي جاء بها النص. ولم يقل الفقهاء رحمه الله تعالى، يعني الحنابلة، باستحباب ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مواطن لما جاء من الخلاف فيه، ولذلك تجدون أن الحنفية لم يقولوا بالجمع إلا جمع عرفة ومزدلفة. وأيضا جاء عن بعض السلف جواز جمع التأخير لا التقديم. فلما كان الأمر كذلك فإن الحنابلة على قاعدتهم ينحون منح الاحتياط، فلذلك قالوا بالإباحة والجواز لا بالفضيلة والاستحباب، واضح؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. أما أصل مشروعية الجمع عند الفقهاء، فمن أشهر ما ورد في ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وهذا هو حديث أبي داود الذي يعني يذكره كثير من الفقهاء في الكلام على الجمع، وإن كان في لفظ أبي داود أنه صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، يعني إذا كان بعد الزوال، اختلف فيها. فالذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب، فليس فيه أنه جمع إليها العصر جمع التقديم. فلأجل ذلك يعني نحى بعض أهل العلم إلى أن التأخير هو الذي جاء به الدليل. ومع ذلك فإن المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول جماهير أهل العلم وعليه العمل عند السلف والخلف، أن الجمع جائز تقديما وتأخيرا، وأن ذلك اعتضادا برواية معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا من جهة ما جاء في بعض الأحاديث الإطلاق جمع بين الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر، أو من غير خوف ولا مطر، فكل ذلك يدل على أن الصلاة تجمع في السفر على الإطلاق. نعم. وجاء أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فكل ذلك يدل على إيش؟ الجواز. فكل ذلك يدل على الجواز. ثم جهة المعنى، فإن المعنى أن حقيقة الجمع هي أن يجعل الوقتان وقتا واحدا، فبناء على ذلك يكون ابتداء وقتهما وانتهاؤهما واحدا، فمقتضى ذلك أن تؤدى الصلاة في أي جزء من أجزائهما، يعني في أول وقت الأولى أو في آخر وقت الثانية. واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك قيل به، وعلى هذا هو يعني العمل. ولأن بعضهم يعني أيضا قال أن الجمع إنما يكون في حال المسير لا في حال توقف، لكن أيضا جاء في حديث قصة تبوك في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فصلى بهم المغرب والعشاء ثم دخل، فكان ذلك يعني ظاهرا في أن الجمع يجوز في الحالين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذن يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. الظهرين المقصود بهما الظهر والعصر، وأطلق على العصر ظهرا على باب التغليب، وإلا لا يجوز على سبيل الانفراد أن يقال صلاة لصلاة العصر صلاة الظهر، لا، لكن إذا اشتركت فإنها يقال لها على سبيل التغليب، كما يقال أباؤكم. لكن هل يقال على سبيل الانفراد للأم أبا؟ لا. وهكذا. نعم. فإذا يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. إذن هذا متعلق الحكم، وهو أن الجمع جائز للأوقات التي هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فالقصر يكون في الرباعية، لكن هنا ليس يعني بلازم أن الجمع مثل القصر فقط، لا، بل هنا يكون جمع الظهرين يعني الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء في وقت إحداهما، وكما قلنا يعني سواء كان تقديما أو تأخيرا. أما التأخير فظاهر كما جاء في الروايات الصحيحة، وأما التقديم فأيضا لما جاء في رواية معاذ: وإن تكلم فيها من جهة أسانيدها إلا أنها عاضدة لما في الصحيحين، وأيضا القول بمضمونها مشتملة عليه الأحاديث الأخرى التي جاءت في الجمع، ولأن معنى الجمع يقتضيهما، ولأجل ذلك تتابع الأهل العلم على القول به. نعم. قال: في سفر قصر. في سفر قصر، إذن هذا بيان لما للمواطن التي يكون فيها الجمع، فقال في سفر قصر، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون سفرا. فبناء على هذا لو أن شخصا وخاصة في هذه الأوقات يعني قطع مسافة طويلة داخل البلد ولو كان 100 كيلو، لأن البلدان اتسعت الآن، نعم، فعند الفقهاء أنه لا يكون له قصر ولا جمع. فإذا متعلق الجمع إنما هو في سفر الذي تقصر فيه الصلاة، وسفر القصر هو السفر الذي بلغ 4 برد، وأيضا من جهة ثانية هو السفر المباح، فغير المباح لا يكون فيه قصر ولا يكون فيه كذلك جمع، لأنه إذا لم يجوز القصر وهو آكد وأقوى في الثبوت فمن باب أولى أن لا يكون فيه جمع، لأن الجمع رخصة أليس كذلك، ومباح بخلاف القصر فإنه سنة أليس كذلك، فلا لا لا تثبت كما لا يثبت القصر في سفر المعصية أو سفر المكروه على ما تقدم بيانه في المشهور من المذهب عند الحنابلة على قولهم بأنه رخصة، خلافا لابن تيمية الذي يرى أنه يعني عزيمة وأنه فرض الصلاة في السفر. قال في وقت إحداهما في سفر قصر، فهذا إذن ما يتعلق بالجمع. وكما قلنا لما أطلق في سفر القصر فدل على أن متعلق الحكم هو ما بلغت به المسافة، فلا يختلف الحكم بين أن يكون المسافر سائرا أو نازلا، لأنه قال في سفر قصر وأطلق. فحتى لو كان الإنسان نازلا لراحة أو انتظار رفقة أو لغير ذلك من الأسباب أو لكونه ينزل في هذه البلد يوما أو نحو ذلك، فإن هذا لا يقطع عليه قصر الصلاة كما لا يمنعه جمعها، كما لا يمنعه جمعها. وقد ذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غزوة تبوك. نعم، واضح يا أخوان؟ و ما دام اسم السفر لم ينقطع عنه، هذا واضح، ما دام اسمه مسافرا، ما دام اسمه مسافرا ولو لبث. أما لو أقام انتقل اسمه من السفر إلى الإقامة أو إلى الاستيطان التي هي أكثر من الإقامة فإنه ينقطع حكمه، وإلا فلا. نعم. نعم، قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة. المريض في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الإمام مالك وجماعة من الصحابة والسلف أنه يجمع لأجل المرض، وهذا هو الذي جاء عن ابن عباس وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم في صحيحه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، قال ولم يبقى يقول ابن عباس في ذلك من الأعذار إلا المرض، إلا المرض. ودل أيضا عليه ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم لحمنة والصحابية الأخرى في الجمع بين الصلاتين لما كانتا مستحاضتين، قال أهل العلم وفي هذا نوع مرض، وفي هذا إشارة للمرض، ولأن المريض يعني يلحقه أو نقول بعبارة ثانية على ما ذكر المؤلف، قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وأن ذلك ليس لكل مريض وإنما نوع من المرضى، وهو الذي يلحقه مشقة في ماذا؟ ليس بالمرض فقط، لكن حين يفعل الصلاة في وقتها. والمريض يلحقه بتركه مشقة، مشقة، فهذا هو الذي تعلق به الحكم، إما لصعوبة الطهارة عليه، وإما لكونه مثلا لشدة مرضه لا يفيق إلا في يعني بعد مدة طويلة، أو لأن حركته تمنع برأة ونزوله ونحو ذلك، فكل ذلك يعني مظنة المشقة فيجوز له، أو لكونه يعني لا يستطيع التخلص من النجاسات بيسر وسهولة. ولذلك ألحق الفقهاء بهذه المسائل مسائل أخرى، وعدوا في هذا أنه أن مثله المرضع كما ذكر ذلك في الغوض، وذكره في كثير من كتب الحنابلة التي عليها مشقة من التخلص من النجاسات. أنتم بعضكم لا يدري كلفة أو صعوبة التخلص من النجاسات بالنسبة للمرأة التي ترضع، لأنه لم يكن يوجد ما يوجد الآن من هذه الوسائل التي تمنع خروج فضلة الصبي وانتشارها. نعم، فكان الناس في بلاء شديد وشر كثير، فإذا كانت مرضع وهذه وظيفتها فما أن تحمل هذا حتى تضع هذا، فمهما توقت فإنه لا ليس من اليسر والسهولة أن تكون بمنأى عن النجاسات. وقالوا مثل ذلك المستحاضة كما قلنا قبل قليل، ففيها جاء النص وهي من أولى ما يكون لها العذر. وذكروا أيضا ما يلحق بذلك من به سلس البول، وذكروا مثل ذلك أيضا الأعمى الذي لا يستطيع معرفة الوقت وليس عنده من يعني يوضح له الوقت، فإنه يتعسر عليه إدراك الوقت والوصول إليه، ويعني أو يشق عليه ما تحصيل الطهارة. نعم، ومثل ذلك قالوا كل عذر يحصل له في ترك الجمعة والجماعة إذا كان يشق عليه فعل الصلاة في وقتها فإنه يكون عذرا مجيزا لجمع الصلاة، عذرا مجيزا لجمع الصلاة. والحنابلة رحمه الله تعالى من أوسع الفقهاء في باب الجمع بين الصلوات، ولذلك الذي يزيد على الحنابلة فقد يعني أبعد النجعة أو زاد زيادة كبيرة. فعلى كل حال، إذن هذه هي المواطن التي يجوز بها ترك الجمعة والجماعة. الخباز الذي يخاف على خبزه، واضح؟ إذا وضعه في التنور لأنه يخاف فوات ماله، فكما أنه عذر يجوز به ترك الجماعة فكذلك يجوز له به ترك الوقت وجمع الصلاة إذا خاف. وهنا الطباخ، لو نظرتم الفقهاء لم يذكر الطباخ الذي يطبخ الطعام. لما؟ لأن على وجه الخصوص إذا أدخل الخباز الخبز فإن أخرجه فسد وإن تركه احترق، واضح؟ فلا يمكن. أما بعض أكثر الطبخ يمكن أنه إذا حضرت الصلاة أن يبعده عن النار ثم يعيده فيتم طبخه ولا مشقة في ذلك، لكن الخبز على وجه الخصوص هو إيش؟ هو الذي لا يمكن، إذا أدخل لا بد أن يراقبه، فيخشى إن ترك أن يحترق وإن أخرجه أن يفسد، واضح؟ ومتعلق الحكم في هذا أنه إذا كان يخشى الفوات والفساد، أما إذا كان يمكن أن يكون بمنأى عن ذلك فلا يكون عذرا. والحكم بالعكس كذلك أيضا، إذا وجد في حال من الأحوال أن طعاما لو أخرجته لفسد ولو تركته لاحترق لكان حكمه حكم الخبز. فالمهم، فمتعلق الحكم إذن هو إيش؟ خوف فوات المال وفساده إما بالاحتراق أو بالفساد، واضح؟ لكن حتى تعرف دقة الفقهاء حين مثلوا بمثل هذا المثال لوجود الفرق، ولأن هذا هو الأكثر في مثل تلك الحال دون ما سواها، واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. ها؟ لها أن تجمع، نعم، وللمستحاضة لها أن تجمع. ما لقاء يعني كأنك تقول ها؟ لمن يشق عليها إذا كان يشق عليها؟ طبعا فيما مضى يشق مشقة بالغة، الآن أقل لكن يشق عليها. تعرفون المستحاضة عندنا يسمونها المرأة التي معها نزيف، وهو أظن اسم يعني الدارج عند الأطباء، يعني التي لا تقف عن نزول الدم، وهذا موجود في النساء كثير. من النساء من تبقى سنة وسبع شهور ثمانية شهور وهكذا، فإذا كان يشق عليهن إيش؟ التطهر لكل صلاة ونحو ذلك، وأيضا التخلص من النجاسة لكونها تعلق بثيابها وبعض لباسها. ولذلك فيما مضى كان النساء لهن لباس للحيض، فإذا جاء الحيض لبست هذا اللباس لأنه يعني خلاص هو نجس فيسهل عليها أن لا تنظف وتغير. نعم.
وبينما الشعرين لمطر يقل الثياب ولوحد وريح شديدة باردة.
إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في نوع من أنواع الجمع، وهو الجمع بين العشاءين خاصة، فبناء على ذلك لا يجوز الجمع فيه بين الظهر والعصر، لا يجوز فيه الجمع بين الظهر والعصر. فإذا يقول الفقهاء في نوع الجمع الثاني، وهو ما يجوز فيه الجمع في حال واحدة لا في الحالين، وهو بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء. واضح؟ وأصل ذلك يعني عند الحنابلة في جواز الجمع بين العشاءين ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عن فعله، وجاء عن سلمة بن أبان، وجاء أيضا روي عند الضياء في المختارة ضياء المقدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في ليلة مطيرة بين المغرب والعشاء. فهذه الأحاديث استدل فيها في الجمع بين العشاءين، استدل فيها في الجمع بين العشاءين. لما خصوا ذلك بالعشاءين ولم يدخلوا في ذلك الكلام على الظهرين؟ يقولون أولا أنه لم ينقل، لم يأتي فيه دليل يدل على أنه جمع فيه بين الظهر والعصر. وقالوا أنه من جهة المعنى أن العشاءين أيضا لا الجمع فيها أحوج من الجمع بين الظهرين، من جهتين: أولا طول الوقت بين الظهر والعصر فيمكن أن يذهب المطر ويخف المشقة ونحو ذلك، ولأنه في النهار يمكن أن يبصر الإنسان طريقه ويتقي ما يلحق به المشقة. واضح؟ بخلاف الجمع بين العشاءين. وهذا يعني تخصيص ذلك وقول الحنابلة وقول مالك ونحوه، خلافا للشافعي وقول لبعض الحنابلة الذين قالوا حتى الظهرين يجوز الجمع بينها، يجوز الجمع بينها. أو يمكن أن يستدل في هذا أول شيء أن معنى الجمع واحد، ما جاز في العشاءين يجوز في الظهرين يعني على الإطلاق، وعدم التسليم بالفرق، هذا وجه. والوجه الثاني يمكن أن يستدل في حديث ابن عباس جمع من غير خوف ولا مطر، يعني أن الجمع في المطر مستقر، أليس كذلك؟ وفي حديث هذا ابن عباس أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فدل على استوائها في الحكم. وعلى كل حال حتى لو قيل بجواز الجمع بين الظهرين فإن الناس في هذه الأوقات يتوسعون في هذا الباب توسعا لا حد له، حتى يكاد يقول الإنسان من أن الناس يعني لا يعبؤون بصلاتهم ولا بتكميل أركانها وشروطها. وإلا فإنه ينبغي أن يتوقع ذلك، صحيح أنها رخصة لكن ينبغي التأكد من تحقق الرخصة. ولذلك جاءنا في هذه الأوقات من يجمع لأجل الغبار، ربما كان الغبار يسير، طبعا بعض الغبار أشد بلاء من إيش؟ من المطر صحيح، لكن الغبار سرعان ما ينجلي في الغالب، وليس مثله مثل المطر بكل حال. وأيضا من جهة أخرى أنه لم ينص عليه الفقهاء قاطبة، مع أن الغبار والأتربة فيما مضى أكثر منها الآن، لأنهم يعيشون في الصحراء أصالة، الآن المدن اتسعت وقل الغبار في أثنائها ونحو ذلك، فما وجد سببه ولم يوجد النص عليه، مما يدل على أنه لم يتأتى مثل ذلك القول، فلا ينبغي الإسراع إلى مثل هذا. ولذلك يعني ما يحصل من تسارع الناس خاصة عندنا، أظن أنه في البلدان الأخرى لا يحصل مثل هذا التسارع ومثل هذا التساهل، فينبغي التوقي والانتباه. وإذا كان مبنى فعل الناس على شيء من الاستعجال أو التسرع وعدم الفقه، فلا يعني ترك الجمع أن يكون الإنسان مخالفا للجماعة، لا، بل يكون هذا هو الحق الذي ينبغي المصير إليه وأن يتعلمه الناس، فله أن ينصرف، فله أن ينصرف. وإذا كان لا يسمع له وإذا كان يسمع له وهو متأكد من الحكم فله أن ينبه على ذلك. قال: لمطر يبل الثياب، يعني ليس أي مطر يتعلق به الحكم، وإنما الذي يبل الثياب. وش معنى يبل الثياب؟ البلل له في اللغة معنى، وهو الذي يعني يمسك الماء بالثياب. لا ما يقصده الناس اليوم من أن البلل هو أخف من ذلك، وهو أن يبين أثر الماء على الثياب، لا، هذا لا حكم له، هذا هو الطل الذين يقولون المطر الخفيف، هذا لا حكم له البتة. وإنما المقصود الذي يبل الثياب يعني الذي يفسدها أو يجعلها إيش؟ يلصق بها الماء، يعني حتى لو عصرتها لسقط منها ماء، هذا هو البلل. أما الذي يبين أثر الثياب، خاصة هذه الثياب البيضاء الخفيفة، مجرد أن يرى أثر المطر، هذا ليس لا يقال به البتة، لا يقال به البتة. قال: يبل الثياب. وهنا قال أو في قول الحنابلة يبل الثياب وحتى النعل، ألحقوها في قول، وهو طريقة المتأخرين أن إذا كان يبل النعل، لأن النعل من اللباس، وقد يكون فساد النعل ولصوق الماء بها أشد على الإنسان من بلة ثيابه، واضح؟ قالوا: ولو ولوحل كذلك. الوحل ما هو؟ هو الطين، والمشقة بالطين أكثر بكثير من المشقة بغيرها، واضح؟ فإذا لأن الطين مما يفسد المال، يفسد المال، يفسد النعل حتى لا تصلح، أليس كذلك؟ فإذا المشقة به أبلغ، ولذلك قد تكون المشقة بالوحل أكثر من المشقة بالمطر. نعم. قال: وريح شديدة باردة. الريح الشديدة الباردة كذلك، يعني أما الريح مجرد الريح فلا، ولذلك قيدها بالباردة، فالريح التي معها غبار ليست بباردة ولا مشقة فيها، ويمكن توقيها وسرعان ما تنجلي. أما إذا كانت ريحا باردة شديدة، فلما لم يقولوا الليلة الباردة؟ يقولون البرد مهما اشتد يمكن اتقاؤه، لكن إذا كان معه هواء يصعب اتقاؤه، ليس كذلك أهل البرد؟ ها دامير، صحيح؟ يعني مهما اشتد من البرد يمكن الاتقاء، بخلاف إذا كان ثم ريح شديدة، واضح يا أخوان؟ فيقولون في مثل هذه الأحوال أنه يجوز له الجمع. وكذلك قالوا: وثلج، لو كان ثلج فيجوز لأجلها الجمع، أو جليد. تعرفون الفرق بين الثلج والجليد؟ الجليد تجلد الأرض، يعني حتى يكون بها زلق لشدة البرد يتثلج الطل، أما الثلج هو نزول الثلج من السماء، لكن الجليد هو أن إيش؟ يتثلج الماء، فهذا حال وتلك حال أخرى، ويعرفها إيش؟ الإخوة خاصة باللغة الإنجليزية، ولا لا؟ يسمون الثلج الذي ينزل من السماء سنو، ها؟ وأما الجليد يسمونه بريزن أو كذا، ولا لا؟ ها؟ ما أدري والله أنا، بس هو أظنه اسمه كذلك، أظن لها اسم آخر غير هذا التل، فهذا يعرفه أهل البلاد الباري. قالوا ولو صلى في بيته، قرأتها قال
ولو صلى في بيته أو في مسجد ضريبه تحت الباب، ولكن رجع بالأرفق به من تقديم وتأخير.
قال ولو صلى في بيته، يعني أنه إذا جاز الجمع لواحد من هذه الأسباب فالجمع جائز، فالجمع جائز. لكن قبل أن نصل إلى هذه المسألة، لو ترجح الأمر بين فعل الصلاة في وقتها في كل في بيته والجمع، فنقول الجمع أولى، لأنه يفضي إلى أو يحصل به مصلحة صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة هي الأصل، وصلاة الانفراد خلاف الأصل. ولذلك جاء الشارع بمشروعية الجمع تحصيلا للجماعة حتى ولو فوتوا الوقت الذي هو من أهم شروط الصلاة. ولذلك نقل الحنابلة رحمه الله تعالى القول بأن يعني أنه لا يدعو إلى الصلاة الانفراد إلا صاحب بدعة، إلا صاحب بدعة، فلذلك قالوا حتى ولو فإنه يصلى جماعة وتجمع الصلاة أولى من الصلاة منفردا. قال ولو صلى في بيته، إذا صلى في بيته فهنا يقولون إيش؟ أنه إذا ثبتت الرخصة، ما حكم الرخصة؟ لمن تكون الرخصة؟ هل هي لمن نزلت به هذا الوحل أو هذا أو للعموم؟ فالحنابلة طبعا عندهم خلاف هنا، ولذلك قالوا ولو، لكن القاعدة عندهم والذي جرى عليه مشهور المذهب أن الرخصة إذا نزلت فهي عامة، فلذلك نحن نقول أنه يجوز الجمع في السفر حتى ولو لم يكن عليه مشقة، ويجوز أن يصلون جمعا إذا نزل المطر الذي يجيز الجمع الذي يبل الثياب حتى ولو كانوا يصلون في البيوتات، يعني مثلا مثل البيت الكبير الذي يعني في برية أو في مزرعة هم يصلون في بيته، لكن ما دام أنه رخص لهم في الجمع فلأجل أن المطر مما يجوز فيه الجمع فيجوز لهم، أو كان مثلا أهل البلد كما يقول تحت يمرون تحت صابات، يعني مظلات، الصابات يعني أن تكون السماء الطريق التي إلى المسجد مسقوفة، واضح؟ فيقول إذا نزل الحكم حتى ولو لم يكن يتأذى من ذلك إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة، والأكثر الطريق إلى المسجد مسلوكة، فنقول الرخصة تتعلق بالأضعف ويكون الحكم عاما، واضح يا أخوان؟ نعم. ولذلك قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ولا يفترق الناس، فنقول هؤلاء لهم أن يجمعوا وهؤلاء لهم عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها. نعم. قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لماذا؟ لما كان جمع الصلاة أنه يجوز أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير في وقت إحداهما في وقت الأولى أو في وقت الثانية، فكأن سائلا سأل وقال ما الأفضل، فيقول فعل الأرفق به، فإذا كان الأيسر عليه أن يصليهما في أول وقتهما في أول وقت الأولى أو في وقت الأولى جاز، وإذا كان الأرفق به أن يصلي به أن يصليهما في وقت الثانية كذلك، فهذا هو الأفضل والأتم في حقه. نعم، واضح. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن هذا عام في الأعذار المتقدمة، سواء كان للسفر أو كان للمستحاضة أو كان للمريض أو كان للمطر، وإن كان بعض الحنابلة يقول من أن المطر إنما يكون فيه جمع التقديم، لكن جادة المذهب على أن الحكم متعلق بهما. واضح؟ قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. فإن كان الأمر مستويا فهل الأولى أن يجمع جمع تقديم أو تأخير؟ يقول الحنابلة رحمه الله تعالى الأولى أن يجمع جمع تأخير. لماذا؟ ها؟ لأنه الأحوط. يقولون لأنه الأحوط على طريقتهم، يقولون أن جمع التقديم جرى في شيء من الاختلاف، فأما جمع التأخير فلا، فقالوا به. على كل حال في الغالب أنه لا يستوي الحكم، لكنهم يذكرون المسألة ويذكرون حتى ولو كانت قليلة الوقوع. فإما أن نقول من أنه في الغالب أن الصلاة في المطر في الوقت الأولى هو الأولى وهو الأسهل، نعم، وإما أن يقال من أن يعني أن إذا استوي أن الحكم في ذلك يكون تأخيرا لكل الصلوات أو لكل ما يجوز فيه الجمع حتى من أجل المطر الذي يجيز الجمع، فإن مقتضى كلامهم أنه يجوز أن يكون تقديما وتأخيرا ولو وجد في هذه المسألة بحدود بخصوصها شيء من الاختلاف عند الحنابلة. نعم.
فإن جمع في الوقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة وهبوط خفيف، ويقتل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلامهما.
إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان أن الجمع يشترط له شروط، فإن كان جمع تقديم فله ثلاثة شروط، وإن كان جمع تأخير فله شرطان على ما سيذكرهما بعد ذلك. ولهذا بدأ بالأول وهو جمع التقديم، وأنه اشترط له ثلاثة شروط. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما، هذا الشرط الثاني. من أين اشترط نية الجمع عند إحرامها؟ من أين أخذ ذلك؟ أخذ الفقهاء ذلك رحمهم الله تعالى من أنهم قالوا أن الجمع أن الأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، وأن حقيقة الجمع أن تضم الصلاة الثانية إلى الأولى في جمع التقديم، أليس كذلك؟ فلما كان الآن وش معنى الجمع؟ أن تجمع إلى الظهر العصر، أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ كذا ولا لا؟ يعني أن تأتي بالعصر تقدمها من وقتها فتصليها مجموعة إلى الظهر مجموعة، فحقيقة هذا الجمع أن تنويه، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك قالوا لو شرع في الظهر ثم جمع ثم صلى العصر بعدها فهذا ما نوى الجمع، ما نوى الجمع، والأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، فهذا لا يتحقق في حقيقة اسم الجمع. فلذلك حتى نعرف أنك دخلت في هذا الحكم الذي جاء به الشرع ودلت عليه الأدلة فلا بد أن تكون قد نويته عند افتتاح الأولى. لأن ليش عند افتتاح الأولى؟ لأنها هي التي يجمع إليها، فلا يتحقق الجمع إلا أن تقصد أن تضم العصر إلى الظهر، لا أن تصلي العصر بعد الظهر. واضح؟ واضح كيف دقيق هذا؟ فلأجل ذلك قالوا النية. وإن كان يعني عند أكثر الفقهاء أن الحكم متعلق بالسبب، وهذا قول بعض الحنابلة وقول شيخ الإسلام، وعليه الفتوى عند كثير أن ما دام السبب مقتضيا للجمع حتى ولو لم ينويه إلا في أثناء الصلاة أو بعدها. ولذلك على قول الحنابلة لو صلى الإنسان مثل المغرب ثم قال له بعض الجماعة اجمع فجمع، فعند الحنابلة أن ذلك لا يصح حتى ولو كان المطر الذي وجد يقتضي الجمع، لأنه لم ينوي الجمع عند افتتاحها، إلا أن نقول من أنه كان يعني على طريقة القول الثاني عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام أن السبب كاف في ما دام قائما في استحقاق الجمع وفعله. واضح يا أخوان؟ قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. هذا أيضا الشرط الثاني في جمع ماذا؟ في جمع التقديم، وهو أن لا يفرق بينهما. من أين أتوا بهذا الشرط أيضا؟ بعضهم يقول هذا إيش؟ هذا تضييق من الفقهاء وهذا تحكم. لا، ليس بكذا بذلك. أولا أن الجمع جاء على صورة، أليس كذلك؟ والصورة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع أنه إيش؟ قرن بين الصلاتين وجمع بينهما حقيقة، أدى هذه بعد هذه. فإذن صفة الجمع التي جاءت فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا من أراد الجمع فليجمع كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بأن يصلي هذه بعد هذا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المقصود بالجمع هو التخفيف، أليس كذلك؟ وإذا كان يصلي هذه ثم يبقى ساعة ويصلي الثانية، فلما لا يؤخرها حتى يأتي وقتها؟ فلا، إذن الفائدة المرجوة من الجمع لا تتأتى إذا فرق بينهما، مع أن الأصل هو ما ذكرنا لكم يعني في الاستدلال أن الجمع جاء على خلاف الأصل وجاء على صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة على هذه الآية، فاستقر الحكم عليها. التفريق بينهما إيش؟ لا ندري هل يجوز أو لا يجوز، وكما أن اسم الجمع لا يتحقق فيه، أليس كذلك؟ نعم. فلأجل ذلك قالوا من أن لا بد أن يجمع. طيب لما استثنوا بقدر إقامة؟ قال الإقامة معلومة، والوضوء الخفيف لأنه قد يحتاج إلى ذلك، قد يحتاج إلى ذلك، فهذا مما لا. وبعضهم يقول أنه يعني حتى لا يقيد بالعرف، عندهم هنا أنه أضيق من العرف، فلو قطعها بشيء يسير حتى ولو كان عرفا بأكثر من هذا من الوضوء الخفيف فعندهم أنه لا يصح الجمع. لكن عند بعض الحنابلة لو قال به جمع من محقق الحنابلة أن الفاصل عرفا إذا كان قليلا عرفا فإنه لا يمنع الصحة، وليس ذلك ببعيد. ولذا قال ويبطل براتبة بينهما، لأن الراتبة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببها المقتضي لها، ولأنها أطول من وقت الإقامة والوضوء الخفيف، واضح؟ فلأجل ذلك ينبغي أن لا يفعل. بل يمكن أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الراتبة مع أهميتها للدلالة على أن حقيقة الجمع أن تضم ضما تاما وأن لا يكون بينهما فاصل في ذلك، واضح؟ نعم. قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. أما عند افتتاحهما يعني عند افتتاح الصلاة الأولى وافتتاح الصلاة الثانية. لماذا؟ قالوا لأنه عند افتتاح الصلاة الأولى لا بد أن ينوي نية الجمع، فإذا لا بد أن يكون العذر موجودا حتى ينوي، لأنه لن يصح إلا بنية، وهو لن ينوي إلا أن يكون العذر موجودا. وأما وجود العذر عند الثانية قالوا لأن الثانية هي سبب الجمع، ثاني الجمع سببه ماذا؟ أو الجمع بسبب، فإذا وجد السبب ضمت الثانية للأولى، فلا بد أن يوجد السبب عندها. فعلى سبيل المثال لو صلى الظهر مثلا وكان في الطائرة فوصلت إلى داخل المدينة، نقول خلاص ما تجمع إليها العصر. نعم. لكن لو أنه مثلا افتتح الثانية والمطر يهطل بقوة ثم توقف في أثنائها لا بأس، أو كانت الريح الشديدة قد خفت فلا بأس بعد افتتاح الثانية، أما قبل ذلك فلأي شيء يجمع، والعذر المقتضي لذلك قد ارتفع، والعذر الذي لذلك قد ارتفع. ولهذا يعني قولهم وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وهذا يحصل كثيرا أن بعض الناس ينوي جمع التأخير، ثم يصل إلى البلد ولم يخرج وقت الأولى، فيقول خلاص أجل بصلي أنا ناوي أصليها مع العشاء جمعة أخي. نقول لا، ما دام أنك وصلت إلى البلد فقد انتقض أو امتنع العذر المجيز لي للجمع، فبناء على ذلك يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، واضح، وأن لا تؤخرها، وهكذا. ولذا قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. ولذلك يقولون حتى ولو وجد عذر آخر، يعني مثلا لو أنه جمع لأجل المطر الشديد ثم توقف المطر في أثناء الأولى، إذن عند افتتاح الثانية العذر موجود ولا مو موجود؟ يقولون لو أنه بدأ الصلاة ثم هبت ريح شديدة فيقولون لم يصح. لماذا؟ لأنه حين ابتدأ لم يكن العذر موجودا، فبناء على ذلك لا، وهذا العذر ليس لأجله وجد الجمع، فبناء على ذلك لم يصح الجمع هنا. نعم.
وإن جمع في الوقت الثاني يشترط نية الجمع في الوقت الأولى إن لم يبق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول الوقت الثاني.
إذن إذا جمع في وقت الثانية ما الذي يشترط إلى ذلك؟ هذا إذن بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لشروط جمع التأخير، فيقول وإن جمع في وقت الثانية، الثانية التي هي العصر والعشاء، والأولى هي الظهر والمغرب، فهي الأولى بالنسبة للمجموعات، بالنسبة للظهر والعصر الأولى هي الظهر، والمغرب والعشاء الأولى هي المغرب، فالوقت الثانية يعني إذن العصر والعشاء. فإذا أراد أن يجمع الظهر إلى العصر جمع تأخير، أو أراد أن يجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير، فيشترط لذلك شرطين. اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، يعني ما يأخرها حتى يدخل وقت الثانية ثم يقول أنا ناوي جمع التأخير، لا، لا بد في أثناء وقتها أن ينوي الجمع، أن ينوي أنه سيجمعها جمع تأخير. أو بعبارة ثانية نقول أن هذه الصلاة لما دخل وقت صلاة الظهر أو دخل وقت صلاة المغرب يتعلقت بذمته، فلا يجوز له التأخير إلا أن يكون قد نوى تأخير، والسبب موجود، يعني السبب المبيح للجمع موجود، فعند ذلك يجوز. أما لو لم يكن قد نوى فمجرد وجود السبب ليس بكاف في العذر في تأخير الصلاة، واضح؟ فعندهم إذن النية مع وجود السبب. ولذلك قال إن لم يضق عن فعلها، كذلك يابد أن تكون النية للتأخير في وقت الفعل، في وقت السعة لا في الضيق. فبناء على ذلك لو أنه كان يعني مشغول أو نائم وهو في سفر فقام وصلاة المغرب لم يبقى منها إلا 3 دقائق أو 4 دقائق، يعني بقدر ما يؤدي صلاة المغرب، فعند ذلك يقولون لو قال أي أنا مسافر خلنا نوي التأخير، يقولون لا، لأنه لما لم يبقى إلا قدر فعلها فإنها تعينت عليه ولازمت، لأنه يحرم التأخير إلى ذلك، والرخصة لا تناط بوقت التعين والسعة، لأن حرم عليه فعل ذلك، فالرخصة لا تكون في ما يحرم. فهو لما أخرها إلى هذا الوقت لم يجوز، تعين عليه فعلها ولم يجوز له نية تأخيرها. وهذا طبعا على قول الحنابلة لما ذكرنا، وإن كان خالف في ذلك شيخ الإسلام وغيره. نعم. قال واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، كذلك يعني أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. فلو أن هذه المسألة اللي توقدمناها ونفض أن أخرناها إلى هذا المكان، هذا سببها، يعني لو أنه كان مسافرا فانقطع سفره، كيف ينقطع السفر؟ من يذكر سببين لانقطاع السفر؟ نوى، نعم، أو ما تذكرون أسباب كثيرة. مثلا على قول الحنابلة إذا وصل، يعني كان مثلا صلى في سفينة ثم دخلت البلد، وقفت في الشرق، نعم، فعند ذلك انقطع سبب السفر. فإذا كان يصلي المغرب نقول خلاص أنت وصلت ما تصلي معها العشاء، واضح؟ ولو شرع في العشاء فيقولون شرع فيها قبل وقتها فتكون نفلا لما وصل، واضح؟ مثل ذلك أيضا إذا كان مثلا جاي لها البلد ناوي إقامة يوم، نوى أن يقيم بها يوما، فاليوم لا يقطع حكم السفر، أليس كذلك؟ فله أن يقصر ويجمع. فلما صلى المغرب ونوى أن يجمع إليها العشاء، إيش قال؟ والله البلد زينة وكذا، ليش ما أجلس 5 أيام؟ ها؟ فنوى الإقامة 5 أيام، فعند ذلك انقطع السفر. فإيش نقول هنا في هذه الحالة؟ يجوز له لا يجوز له أن يجمع، واضح؟ مثل ذلك مثلا كان في سفر مباح فنوى أن يكون السفر محرما، لما كان في الصلاة عرض له في نفسه أن إيش يقطع السفر المباح وأن يقصد بسفره مثلا قتل فلان والرجوع إلى بلده، فهذا انتقل من كونه سفرا مباحا إلى كونه سفرا محرما. أو كان في سفر مباح كنزهة ثم نوى على قول الحنابلة المكاثرة في الدنيا، فالمكاثرة في الدنيا عندهم مكروهة، والسفر المكروه لا يدخل في حكم القصر، والله المستعان. نعم، فهذه كلها من المسائل التي يخرج بها حكم جواز الجمع بالنسبة للجمع في وقت ثانية، كما ذكر المؤلف في ذلك شرطين. نعم، ها يا دامي. لو كان في حافلة أو في قطار، ها، وهو لا يدري متى يصل، أيصل بعد دخول وقت الثانية، نعم أو لا، فهل يجوز له الجمع؟ هو ينوي الجمع في وقت الساعة الأولى حتى لا يتعذر عليه، فإن وصل قبل خروج الوقت وجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، وإن كان وصل بعد دخول وقت الثانية فلا، فهو قد نوى ما يجوز له فعله وهو تأخير الصلاة إلى وقت الثانية وهو مسافر. نعم، طبعا من الأشياء التي قد يجوز فيها الجمع أو تتجدد للناس في الجمع، يعني قد توجد بعض المسائل الآن في هذا الوقت، مثل إيش؟ الطبيب إذا كان في عملية مثلا، مثل الآن من يعني وقف في زحام سيارات ولا يتأتى له أن يخرج منه ولا يمكنه فعل الصلاة في تلك الحال، فهل يجوز له الجمع؟ ها؟ إيش؟ والله إذا قلنا أنه عذر لترك الجمعة والجماعة كما هو عند الحنابلة فيمكن أن يقال في مثل هذا. على كل حال، لكن هذه مع ذلك هي أحوال ضيقة جدا، لأنه يمكن التخلص من هذا في الجملة، لكن قد يعترض للإنسان بعض أحوال ولو كانت قليلة أن يتعذر عليه مثل ذلك، فيمكن أن يؤخذ بحديث ابن عباس، مع أن حديث ابن عباس نعم ما أطلق الفقهاء القول به، فبعضهم يعني قد يعني حصره أو خصصه في مواطن يسيرة، وبعضهم قال من أن يعني قالوا بالنسخ وقالوا بغير ذلك وحملوه على مسائل خاصة. نعم، إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر باب صلاة أهل الأعذار، ذكر صلاة المريض ثم صلاة المسافر ثم العذر الثالث من الأعذار وهو الخوف. والمقصود بالخوف هنا في الأصل هو ما يكون في الخوف من العدو، ما يكون من الخوف من العدو، لا يختص بذلك لكنه هو الأصل، ولهذا يلحق به قالوا الخائف من حيوان يطرده إذا طرد شخص، إذا طرد الحيوان شخصا نعم، أو سيل إذا خاف إن توقف أو بقي يصلي أن يدركه السيل فيلقي به فيهلكه، فألحق بذلك إذن أحوالا تشبه حال الخوف من العدو في جواز الدخول في الأحكام المتعلقة بصلاة الخوف، وإلا فالأصل أنها واردة في الخوف في من العدو، ولأجل ذلك جاءت أكثر الأدلة على هذا النحو، منها قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وهذه الآية دالة على أنه يجوز في حال الخوف من العدو أن يصلى بهذه الصلاة على ما يكون فيها من قصر للهيئات، وهذا ليس مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما عليه عامة أهل العلم، خلافا لمن قال من أن قوله وإذا كنت فيهم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شدد أهل العلم على قول من قال بأنه خاص كقول أبي يوسف رحمه الله الجميع. ودلالة السنة دالة على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وحديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة وغيره أيضا حديث ابن عمر ما جاء فيه الدلالة على صلاة الخوف، وأيضا هو فعل الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بن مسعود وحذيفة وغيرهم، فلأجل ذلك كان القول مستقرا بالقول بصلاة الخوف. وقال أحمد رحمه الله تعالى: فيه ستة خمسة أو ستة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. وأما عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في غزوة الأحزاب فقال أهل العلم إن ذلك قبل مشروعيتها، قبل مشروعيتها، أو بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل يعني نسي، فكان ذلك سببا لأنه لم يصلها حتى خرج وقتها. المؤلف رحمه الله تعالى هنا الحقيقة أنه يعني اختصر الكلام في صلاة الخوف اختصارا كثيرا، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن صلاة الخوف يتعلق حكمها بالسفر ويتعلق حكمها بالحضر سواء بسواء، وأنها لا تختص بالسفر كما يقول بعضهم، بل هي ثابتة فيهما، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول أكثر أهل العلم. أيضا أن متعلق حكم صلاة الخوف هو قصر الهيئات لا قصر العدد، وهذا وإن كان فيه إشكال ويرد عليه إشكالات، لكن هذا هو المستقر عند الحنابلة، يعني على سيأتي معنا ذلك في الصورة. فإذا كانوا مثلا في السفر يصلون اثنتين، يصلي بكل طائفة ركعة وتقضي ركعة، ثم يصلي بالثانية ركعة وتقضي ركعة، فإذا كانوا في الحضر يصلي بهم ركعتين ويقضون ركعتين، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويقضون ركعتين، وإذا صلى بهم المغرب فإنهم يصلي بالطائفة الأولى مثلا ركعتين في مشهور المذهب ويقضون ركعة، ويصلي بالثانية بالطائفة الثانية ركعة ويقضون ركعتين، واضح؟ فإذا هذا بالنسبة لقصر الهيئات. أيضا مما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا أن صلاة الخوف إنما تجوز في ما يكون حال خوف مباح، كفي حال قتال الكفار أو قتال البغاة أو قتال الخوارج، يعني في قتال مشروع. أما لو كان في قتال قبلي وعلى ألوية جاهلية ومهما بلغ بهم الخوف فإنهم لا يستحقون الرخصة ولا يجوز لهم قصر صلاة الخوف في تلك الحال. ومثل هذا كل من كان ظالما بفعله، كما لو كان هاربا من أداء حق من عليه يمكنه أداؤه أو نحو ذلك، فإنه لا يتعلق بحكم صلاة الخوف. ما يتعلق بالصفات نبدأ إن شاء الله فيها في مقدمة الدرس القادم. و والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.